الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من روضات الجنات. وفي هذه الحلقة أتكلم أولا عن تهنئة خاصة لقناة الحكمة بعد عودتها، والجماهير التي تنتظر هذه القناة التي تبث الخير والرحمة والحكمة وتبث الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه القناة التي تعود الجمهور أن يروا عليها شيوخا فضلاء وعلماء أجلاء يأخذون بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى. فأهلا ومرحبا بقناة الحكمة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه القناة منبر خير وبركة يشع العلم إلى أرجاء المعمورة. وكذلك أحيي جميع القنوات الفضائية الإسلامية التي أحدثت صحوة قوية في الوسط الإسلامي داخل وخارج البلاد العربية. أما الأمر الثاني فهو الخبر الذي بلغنا اليوم وقد أحزنني وأحزن كل مسلم غيور، ألا وهو وفاة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء. هذا الرجل الذي قضى حياته يحارب الكفار والمشركين، وترك حياة الرفاهية وحياة الغنى، واختار لنفسه طريق الجهاد إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه كان يشتاق إلى الشهادة بعدما وصل إلى هذه السن، والكفار يتعقبونه من أكثر من 20 سنة، يحاولون قتله والله عز وجل يحفظه، أو يحاولون أسره، وأخيرا نال ما يتمنى، نال الشهادة. كما حدثنا بعض الناس أنه خارج من صلاة الفجر فأصابته قذائف العدو، قذائف الكفار أصابت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى وهو خارج من صلاة الفجر. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. فأكرمه الله بالشهادة، وأكرمه الله بالموت وهو في ذمته سبحانه وتعالى. فهنيئا له الشهادة، ثم هنيئا له الشهادة، ثم هنيئا له الشهادة. وأقول لكم أيها الأحباب، إن الأمة الإسلامية ولادة تلد العلماء وتلد المجاهدين وتلد المتصدقين وتلد الفقهاء وتلد الشجعان الأبطال. الأمة الإسلامية فيها خير كثير إلى يوم القيامة. أيها الأحباب الكرام، نحن في هذا البرنامج روضات الجنات نتناول موضوعات تتعلق بحياة المسلم وسلوكه، بروحانياته وإيمانه. روضات الجنات تعيش فيه كأنك في جنة، لكنها جنة روحانية تعيش فيها مع الله عز وجل. فتعالوا معنا أيها الأحباب، تعالوا معنا لنلقي بظلال خفيف على الواقع. تعالوا معنا أيها الأحباب لنرى هذا الواقع كيف يسير. نحن عندنا في مصر الآن بعد رحيل النظام الظالم أقبل الناس على دين الله أفواجا، أقبل الناس على الله بطريقة عجيبة. ومن أراد أن يشاهد فليأتي إلى محاضرات العلماء والدعاة الذين كان يمنع الناس، يمنع السلطان الناس من الحضور إليهم. أما وقد تركت الحرية للناس فتعاولوا إلى الألوف المؤلفة الذين يحضرون لهؤلاء المشايخ والعلماء لتروا مصر على حقيقتها وتروا إقبال الناس على الله عز وجل. لكنني من هذا المنطلق أحب أن أقول وأنادي نداء خفيفا للأزهر والإفتاء. حان الأوان أن تلتحم أيها الأزهر الشريف، حان الأوان أن تلتحم مع شباب هذا البلد، مع اتجاهاته ومع ميوله الدينية. كان يجب أن يكون الأزهر قائدا، لا يكون الأزهر ولا الإفتاء معارضا لبعض شباب الدعوة. فهذه الفتوى التي تحرم النقاب التي صدرت من دار الإفتاء وجعلت أكثر من 30,000 شاب يقومون بمظاهرة أمام دار الإفتاء ويطالبون بإسقاط المفتي لأن المحكمة قضت بعدم دخول الفتيات الامتحان بالنقاب. لماذا؟ قالت المحكمة لأننا سألنا دار الإفتاء عن حكم النقاب لأننا نطبق الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع. فسألنا المحكمة، أرسلت استفسارا إلى دار الإفتاء، فرد عليها الإفتاء بأن النقاب عادة مكروه، النقاب عادة مكروه، وبناء عليه أصدرت المحكمة فتواه. أقول من يتحمل جرم هذا الحكم؟ من يتحمل؟ صحيح هذه الفتوى صدرت من دار الإفتاء في ظل النظام الظالم، كان ينبغي الآن أن تعدل دار الفتوى فتواها وتبين أنها كان مغلوب على أمرها أو نحو ذلك، وأن النقاب بين الواجب والمستحب، يعني يدور بين الواجب والمستحب. امرأة أخذت بالواجب نحترم رأيها، امرأة أخذت بالمستحب نحترم رأيها، لكن نأتي برأي ثالث نقول بأنه مكروه أو عادة مكروهة، فإن هذا لا أسمع من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم أحدا قال بذلك. لذلك أقول يا أخواني، يجب أن نعلم أن دار الإفتاء يجب أن تعلم أن الثورة قد قامت، أن الثورة قد قامت، وأنها يجب أن تعدل مواقفها التي يعني كانت أصدرتها قبل ذلك. إذن فأقول نحن نطالب دار الإفتاء أن تصدر فتوى على الأقل بأن النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب، ولكل فتاة حريتها في ارتداء النقاب أو عدم ارتدائه. هذا هو الإنصاف الذي ننتظره من دار الإفتاء، ونحن لا نشجع الشباب الذين يقولون بإسقاط المفتي، إسقاط على الجمعة، بإسقاط كذا، نحن لا نشجع هذا، ولكن نقول يجب أن يتلاحم العلماء مع الشباب، لا ينفصل العلماء عن الشباب، لأن العالم إذا ظهر إخلاصه وصدقه تكاتفت عليه الأمة. يعني أنا الآن يحزنني كثيرا حينما أرى علماء مشهورين في الأزهر أو في الأوقاف إذا أتوا لإلقاء محاضرة يحضر له 20-50-100 واحد، وأرى شابا من شباب الصحوة، شاب من شباب الصحوة يعني يساوي ابن من أبناء هؤلاء وعلمه أقل من علم هؤلاء، ويأتي إلقاء خطبة أو محاضرة مع قلة علمه يأتيه الألاف المؤلفة، فضلا عن مشايخ الصحوة الكبار. فأقول ما هو السبب؟ هذا الشاب صاحب العلم القليل يجتمع عليه الألاف المؤلفة، وهذا العالم المؤصل الذي لديه علم ينفر عنه الناس ولا يقبلون كلامه، وتقول لهم اسمعوا هذا يقول والله جلسنا وسمعنا كلامه لا يدخل القلب، لا ندري ما هذا، ليس بينهم وبينهم عداوة. إذا لابد أن نراجع مواقفنا مع الله، وأن الدعوة تقبل من المخلصين الصادقين. فنقول يا أخواني نحن عندنا في مصر زمن الحرية، أنت تقول ما يرضي ربك عز وجل، حتى لو جاء السلطان وضغط عليك أنت تقول ما يرضي ربك، حتى لو تركت الكرسي. فأنا أعلم أن مشايخ الأزهر ومشايخ الأوقاف أناس مخلصون وأناس منصفون وأناس يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل، وإن كانت لهم بعض الاجتهادات ونحو ذلك، لكن الناس يريدون أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. فنحن نقول يا إخواني أنا أنادي وأطالب بأن يحدث هناك تكاتف بين شباب الصحوة الذين هم الآن يحركون المجتمع، شباب الصحوة الآن يحركون المجتمع حقيقة، هذا واقع يجب أن نسلم به. فأقول يجب أن نجلس مع شباب الصحوة وأن نتعرف على أفكارهم وعلى ميولهم لنرى هؤلاء الشباب كيف كسبوا هذه القلوب وكيف التفت حولهم هذه الجماهير، فضلا عن أن نذهب إلى مشايخ الصحوة الكبار ونجلس معهم. ما المانع أن يجلس مشايخ الأزهر ومشايخ الإفتاء ومشايخ الأوقاف يجلسون مع مشايخ الصحوة السلفيين الكبار كفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله، فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، مشايخ كثيرون من المشايخ المعروفين المشهورين الذين لهم جماهير بالملايين في مصر. ما المانع أن تكون هناك جلسة مصغرة بين هؤلاء المشايخ؟ وأنا جلست مع مشايخنا حفظهم الله وتمنوا مثل هذه الجلسة. يا سلام لو تكاتف الأوقف، لو تكاتف الأزهر والأوقاف ومشايخ الصحوة فصاروا حلقة واحدة متماسكة، وكلما جاءت مسألة درسوها في نطاق ضيق، والمسألة التي اتفقوا عليها يعلنوها، والتي فيها خلاف سائغ يظهروه، ويكون هذا بلا شك أمر جميل ورائع جدا. ولذلك فأنا أقول لإخواني إنما هذه كلمة أحببت أن أهنئ بها قناة الحكمة، لأن هذه القناة محببة إلى قلبي، وأقول لكم ولجميع مشاهدي الحكمة إن قناة الحكمة قد عادت إليكم بشيوخها وعلمائها ودعاتها، قد عادت إليكم بالبرامج المتميزة، فأسأل الله أن يبارك في هذه القناة وأن يرفعها وأن ينشر بها العلم في أنحاء المعمورة، وأسأل الله أن يبارك في جميع القنوات الفضائية الإسلامية وكل قناة تقدم خيرا للإسلام والمسلمين. أما أنتم أيها الأحباب الكرام فأنا أقول لكم ما سمعتموه وما تسمعوه من المشايخ والعلماء على القنوات الفضائية، فاعلموا أن المشايخ لا يريدون منكم إلا شيئا واحدا، يريدون أن يأخذوا بأيديكم إلى الله، يريدون أن يدلوكم على الطريق. ولو أعطينا لعالم في محاضرة واحدة مليارات ما قبل، لأن أجره أعظم من ذلك، إن أجره آلاف الحسنات الباقيات، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا ودماء إخواننا في سوريا ودماء إخواننا في اليمن، وولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم ألف قلوب هذه الأمة على طاعتك ومرضاتك. آمين آمين آمين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.